السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
تحية مسائية طيبة. انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة السلاح، ومكي يضع استقالته شفويا بتصرف رئيس الجمهورية. انتهاء الجلسة في بعبدة، قائد الجيش عرض خطة حصر السلاح والمنسحبون، أي قرار يتخذ غير ميثاقي. دعوات للتجمع دعما للثنائي الشيعي، وجهوزية عسكرية لمواجهة أي تحرك. زهرة لإذاعتنا: حزب الله لا يزال يعيش حال إنكار فظيعة. إسرائيل تفتح باب الجحيم على غزة، وبوتين يتوعد القوات الغربية في أوكرانيا. التفاصيل مع جان حتشيتي ونجوى جرذاق. لا تأجيل جلسة السلاح من الثاني من أيلول إلى الخامس منه، ولا الاتصالات والمشاورات التي تكثفت وتيرتها لتبريد الأجواء، ولا توسيع جدول أعمال الجلسة لتأمين مشاركة وزراء الثنائي الشيعي نجح في لم الشمل الحكومي في أثناء عرض قائد الجيش خطة حصر السلاح بيد الشرعية. فالوزراء الشيعة محمد حيدر، ركان نصر الدين، ياسين جابر، تمارا الزين وفادي مكي حضروا ثم انسحبوا من الجلسة وليس من الحكومة كما قال حيدر، فيما وضع مكي استقالته شفويا بتصرف رئيس الجمهورية، معتبرين أن أي قرار سيتخذ هو غير ميثاقي. وسط هذه الأجواء، وتحسبا لأي تحرك ميداني بعدما نظم مناصرو الحزب مسيرات دراجة نارية ليلا رفضا لقرار حصر السلاح، رفع الجيش اللبناني مستوى جهوزيته إلى 75%، وسجلت تعزيزات عند بعض مداخل الضاحية الجنوبية، لا سيما بعد دعوات وجهت للتجمع تحت جسر المشرفي في الضاحية دعما للثنائي الشيعي في الثامنة من مساء اليوم.
أجواء جلسة مجلس الوزراء مع بسام البيطار.
بعد الخامس والسابع من آب، جلسة الخامس من أيلول نجمة العهد الجديد بمضمونها وشكلها بتداعياتها وردات الفعل عليها. في الثالثة وبعد الاجتماع الثنائي المعتاد بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، استهل مجلس الوزراء جلسته بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق حسن الرفاعي. أقرت البنود الأربعة المدرجة في ملحق جدول الأعمال قبل دخول ضيف الشرف قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وهنا بيت القصيد: دخول القائد حمل وزراء الثنائي الشيعي والوزير فادي مكي على التحدث أمام الرئيسين والوزراء لعرض وجهة نظرهم، بل اعتراضهم على توجه سحب السلاح. وزيرة البيئة تمارا الزين أوضحت أن الوزراء الخمسة انتظروا دخول القائد والترحيب به، وقالت إنهم أثنوا عليه وعبروا عن موقفهم قبل المغادرة. مكي وإثر مغادرته الجلسة تحدث أمام المجلس قائلا إنه سعى إلى تجاوز العقبات، وكان من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته، مقدما الإجلال والاحترام للمؤسسة ومعتبرا أنها ضامن لوحدة الوطن وسيادته. إلا أنه أمام انسحاب مكون أساسي قال إنه لا يستطيع تحمل وزر قرار كهذا مرة أخرى، فقرر الانسحاب من الجلسة، مضيفا إذا كانت استقالة من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة. وجدد مكي دعوة زملائه الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافق عليه الجميع لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن والجنوب والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر. وبعد الكلمات خرج وزراء الثنائي الشيعي محمد حيدر، ركان ناصر الدين، ياسين جابر وتمارا الزين إلى الوزير فادي مكي، ولاحقا غادروا القصر الجمهوري. توازيا عرض هيكل خطة المؤسسة العسكرية لسحب السلاح غير الشرعي بتفاصيلها التقنية والنواقص اللازمة للتنفيذ. وزير العمل محمد حيدر قال بعد الانسحاب إن أي قرار يتخذ بغياب الطائفة الشيعية غير ميثاقي، مضيفا من يستطيع اتخاذ قرار من دون وجودنا فليفعل. وتعليلا للانسحاب اعتبر حيدر أن قدرة الجيش الدفاعي حتى الآن محدودة، مطالبا بتقويته عبر خطوات عدة. وزير المال ياسين جابر لفت إلى أن الانسحاب هو من الجلسة فقط وليس من الحكومة، مؤكدا للنهار مشاركة الوزراء في الجلسة المقبلة، وقال ننتظر البيان الختامي لنبني على الشيء مقتضاه.
وكان الوزير السابق ملح مرياشي قد أعلن لقناة الحدث أن خطة الجيش ستناقش من دون الحاجة إلى تصويت، لأن التصويت تم في جلسة الخامس من آب. وقال الرياشي
ما سوف ننتظره من هذه الخطة هو بعض التعديلات التي قد يدخلها الوزراء عليها. الخطة ستتضمن مراحل تنفيذية محددة في الزمن، ولكن بمعنى أن هذه المنطقة تعالج خلال مدة شهر، منطقة كذا تعالج خلال مدة أسبوعين وما إلى ذلك. أما ما يتعلق بالشارع فالمشكلة في الواقع ليست مشكلة السلاح، إنما الدور الآتي من السلاح والمتأتي منه، وهو هذا الدور الذي يرتبط مباشرة بالجمهورية الإسلامية في إيران، والتي دورها إلى انحسار في هذه الفترة في منطقة شرق المتوسط. وهذا الانحسار ينعكس سلبا على لبنان وينعكس سلبا على حزب الله لصالح الدولة اللبنانية.
النائب إلياس هنكش قال بدوره لا رجوع عن خطوة بناء الدولة، والحزب والحركة يحاولان البحث عن مخرج.
اليوم حصرية السلاح وقرار السلم والحرب هو بيد الدولة اللبنانية، لأنه كل اللي كان الشواذ اللي كنا عايشين فيه قبل ودى لبنان إلى الدمار وإلى الانهيار وإلى القتل والدماء. قبل إعلان هذه الحرب ما كانت إسرائيل محتلة نقاط الخمس، وما كان في خروقات بالكمية اللي هلأ موجودة أو بالاغتيالات، كما يقولون هلأ أنه لا كان في خروقات قبل، في خروقات، وهذا الشيء بينحل بالطرق الدبلوماسية وبالضغط السياسي، خصوصا أنه اليوم في اهتمام دولي لا مثيل له بتاريخ لبنان.
المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان وصف في المقابل الحكومة بالعمياء والبلهاء، محذرا من أن أي خطأ سيتكرر في الحكومة سيضع البلد أمام الخراب.
ما زال العدو الإسرائيلي يعرب على مرأى الحكومة اللبنانية الفاشلة والمتهورة والساقطة وطنية، والتي تكاد تدفع البلد نحو كارثة لا سابق لها. وهنا أقول للرئيس جوزيف عون، أنت ضامن دستوري والعين عليك، واللحظة مصيرية والبلد ميثاقي، وقراراته المصيرية توافقية، والطوائف التأسيسية للكيان اللبناني شرط للشرعية الحكومية والنيابية وغيرها، وأنت مسؤول عن الضامن الدستوري ومنع أي جلسات أو قرارات غير ميثاقية. المطلوب حماية التكوين الوطني وطبيعة شرعيته وحذاري من تهديد السلم الأهلي.
النائب قاسم هاشم اعتبر أن الأولوية هي للاستقرار الداخلي وعدم إدخال الفتنة إلى لبنان مهما كان القرار الحكومي، وقال أن الأولوية لدى الرئيس نبيه بري هي وقف العدوان الإسرائيلي، معتبرا أن حزب الله التزم بالقرار اللبناني، لذلك لم يتصدى للعدوان الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة.
النائب غسان سكاف دعا الحكومة إلى عدم تفويت الفرصة التاريخية التي تقود إلى ترسيخ منطق الدولة الواحدة والسلاح الواحد بضم جميع اللبنانيين تحت أجنحتها من دون استثناء في مقابل تسليم السلاح.
عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق أنطوان زهرة قال للبنان الحر، من المؤسف والمعيب أن حزب الله لا يزال يعيش حال الإنكار الفظيعة، فهو في وجه إسرائيل مستعد لوضع اتفاقات وإيجاد الحلول، أما في وجه الدولة التي تريد أن تجمع السلاح وتحل كل الميليشيات والمجموعات المسلحة فهيهات منا الذلة ونحن كربلائيون. وعن الحكومة قال زهرة،
إذا لا سمح الله اتلكأت وترددت وساومت، تكون هذه الحكومة عم تتخلى عن مسؤولياتها وعم تعلن يأسها من إمكانية قيام دولة فعلية في لبنان. إذا الحكومة عجزت وحزب الله أصر على الاستمرار في حمل السلاح، يعلن طلاقه مع فكرة قيام دولة في لبنان، ونكون في أزمة نظام بدها مقاربات أخرى ووسائل أخرى لمعالجة.
أما الآن فننتقل مباشرة إلى بعبدة للاستماع إلى مقررات جلسة مجلس الوزراء يتلوها وزير الإعلام بول موروس.
وكان آخرها في بلدة صارية التي سقط فيها 4 شهداء الذين أقدم لعائلاتهم أحر التعازي والمواساة، قال فخامته. ونوه رئيس الجمهورية بالدبلوماسية اللبنانية التي واكبت قرار التجديد لقوات اليونيفيل بمتابعة حثيثة من دولة رئيس مجلس وزراء ومن وزير الخارجية والمغتربين وبعثت لبنان في نيويورك، معتبرا أن هذا القرار بمثابة انتصار للبنان نظرا للتحديات الكبيرة التي واجهته في ظل اعتراض العديد على التجديد لهذه القوات الدولية حتى نهاية العام 2027، وهو أمر إيجابي حققته الدبلوماسية اللبنانية. ثم أبلغ الرئيس عون المجلس أنه ينوي بموجب المادة 57 من الدستور إعادة قانون استقلالية القضاء إلى المجلس النيابي لإعادة درسه نظرا إلى الشوائب الكثيرة التي تضمنها، كما أنه لم يتم إقراره وفقا لما أحالته الحكومة إلى مجلس النواب. وبعد مشاورات ومراجعات مع قانونيين ودستوريين وقضاة كانت الآراء متفقة على وجوب إعادته إلى المجلس النيابي. وتطرق الرئيس عون إلى المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في مخص الحركة الاقتصادية وأثنى عليها، إضافة إلى ارتفاع مؤشرات اليوروبوند وهو أمر مهم. ولفت إلى حاجات الهيئات الرقابية إلى موارد بشرية لتعزيز عملها على غرار ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش وهيئة مكافحة الفساد وغيرها، وهي هيئات ومؤسسات مهمة لمراقبة إدارات الدولة وعليها أن تكون منتجة وفاعلة للقيام بدورها. كما شدد فخامة الرئيس من جهة ثانية على أهمية إجراء الاستحقاق النيابي في موعده ووجوب التحضير له كي لا يسبقنا الوقت فتقوم الحكومة بدورها وبعدها يقوم مجلس النواب بدوره أيضا. وأمل الرئيس عون في أن يكون موسم الشتاء جيدا داعيا إلى الاهتمام بوضع الطرق قبل تساقط الأمطار والحقول دون تراكم المياه ومعاناة المواطنين. واعتبر الرئيس أن تكاثر الأحداث في الآونة الأخيرة نتيجة رياضة الطائرات الشراعية يوجب بحث الموضوع ومقاربته باهتمام من وزارة الشباب والرياضة كونها المعنية بهذا النوع من الرياضة. ونوه الرئيس عون بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية والبلديات والأجهزة المعنية بمكافحة آفة المخدرات، وخصوصا العملية الأخيرة التي أدت إلى ضبط 125 كيلوغرام من مادة الكوكايين تبلغ قيمتها حوالي 15 مليون دولار، وهو إنجاز يضاف إلى الإنجازات التي تقوم بها القوى الأمنية في مجال مكافحة المخدرات. ثم تحدث دولة رئيس مجلس وزراء فقال إن الحكومة تحمل اسم الإصلاح والإنقاذ، لذلك فهي تستكمل العمل على الملفات الإصلاحية إن لجهة التحضير لتعيين أعضاء الهيئات الناظمة التي أصبحت شبه منتهية أو وضع مشروع الموازنة أو مواكبة مشروع تحديث قانون الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أصبح في مجلس النواب، أو إعداد مشروع قانون التوازن المالي أو ما يسمى الفجوة المالية لعرضه في الأسابيع المقبلة على مجلس وزراء. ولهذه الغاية أضاف دولة الرئيس إنني أعقد لقاءات أسبوعية مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، وشدد على أنه كما سبق أن قال في مناسبات عديدة فإن أي عملية إصلاحية يجب مواكبتها بمسألة حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما التزمنا به في البيان الوزاري حسب مقال دولة الرئيس. والواقع أنه لن يشعر أحد من المواطنين والمستثمرين بالأمن والأمان المطلوب لجذب الرسميل وإطلاق العجلة الاقتصادية، ناهيك عن توفير الأموال المطلوبة لإطلاق ورشة إعادة الأعمار التي التزمنا بها أيضا، إلا إذا تم حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما لخصته قال دولة الرئيس سابقا بالقول أنه لا استثمارات تأتي ولا اقتصاد ينمو ما لم تتوافر شروط الأمان والأمان في البلاد. وهذا ما تأكدت منه أيضا، أضاف خلال زيارات رسمية إلى فرنسا والأردن ومصر، وهي دول تعهدت مشكورة بدعم القوات المسلحة اللبنانية بما يلزمها من عتاد، كما أن فرنسا بلسان الرئيس إيمانويل ماكرون جددت التزامها خلال اتصال هاتفي أجري بيننا أخيرا بالدعوة لمؤتمر لإعادة الإعمار والتعافي، إلا أن توقيته يبقى مرهونا بضمان مشاركة سائر الدول المانحة. وأضاف هناك تطور آخر يهمني الإشارة إليه، وهو أنه مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي تشكل انتهاكا واضحا للقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية التي تم في تشرين الثاني الفائت، إضافة إلى انتهاكها للقانون الدولي، حرصت على حشد الدعم العربي والدولي خلال الزيارات التي قمت بها للضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية وانسحابها من المناطق التي لا تزال تحتلها والإفراج عن الأسرى، وتمديد عمل يونيفل الذي نجحنا في إقراره دوليا. واليوم نستمع من قائد الجيش لشرح الخطة التي طلبناها في جلسة 5 آب الفائت لتنفيذ حصرية السلاح، ولكن قبل ذلك أرغب، أضاف دولة الرئيس، في التوجه بالتعزية إلى المؤسسة العسكرية لسقوط شهداء من الجيش وإلى أهلنا في الجنوب الذين فقدوا أبناء أعزاء جراء الاعتداءات الإسرائيلية وهم جميعا شهداء لبنان. ثم انتقل مجلس وزراء لدراسة جدول أعماله فأقر عددا من البنود، هي الموافقة على عرض وزارة البيئة بموضوع التوقف عن استعمال تصدير المواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني بعد أن تبين أن الإفادة الصادرة عن السلطات البيئية في جنوب أفريقيا والتي تجيز استقبال تلك المواد ومعالجتها مزورة، مما يخالف معاهدة بازل ويعوق تصدير هذه المواد. 2. عرض وزارة المالية، وافق عليه أيضا مجلس وزراء، دفع المنحة المالية للعسكريين العاملين والمتقاعدين عن شهر آب لأخذ العلم. 3. الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على عقد الاتفاق الرضائي الموقع بين الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية للتجارة. 4. الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة 250 مليون دولار أمريكي. ومن ثم استمع المجلس إلى العرض الذي قدمه قائد الجيش في الجلسة حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، فرحب مجلس وزراء بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش ومراحلها المتتالية لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بقواتها الذاتية حصرا وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية وأخذ العلم وفقا لما هو منصوص في اتفاق الطائف والقرار 1701 وخطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة الحالية والتي أكد عليها بتفصيل ووضوح كاملين، إعلان وقف الأعمال العدائية من قبل الطرفين. وقرر مجلس وزراء الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سريا، وعلى أن ترفع قيادة الجيش تقريرا شهريا بهذا الشأن إلى مجلس وزراء. ورح بقري لكم البيان الصادر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص. يدين مجلس وزراء مجتمعا الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان التي تستهدف بشكل ممنهج المدنيين اللبنانيين وتلحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية، مؤكدا على أن هذه الانتهاكات تعد خرقا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن لبنان واستقراره. وفي المقابل يبرز الدور الوطني للقوات المسلحة اللبنانية التي نجحت رغم الظروف الصعبة في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024 من خلال تعزيز الانتشار الميداني وحصر السلاح بيد الدولة في منطقة جنوب الليطاني وتأمين الحماية للمواطنين في القرى والبلدات الجنوبية، بما يعكس التزام لبنان الراسخ بالحفاظ على سيادته واستقراره. وقد وجه مجلس وزراء أعمق التعازي للمؤسسة العسكرية على سقوط شهداء الجيش اللبناني الأبطال وهم يؤدون واجبهم الأشرف في بسط سلطة دولتهم على كامل ترابها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية وما أدت إليه من أضرار وتداعيات. ورغم التزام لبنان الكامل بروح ونصوص اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 24، فإن إسرائيل ما زالت تمعن في خرق هذا الاتفاق عبر استمرار اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية على الأراضي اللبنانية. إن هذا السلوك الإسرائيلي يعكس غياب أي نية حقيقية للالتزام بالتهدئة ويقوض الجهود المبذولة لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية. رحب مجلس وزراء بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش ومراحلها المتتالية لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصرا، وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية وأخذها علما بها وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاق الطائف والقرار 1701 وخطاب فخامة رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة التي أكد عليها بتفصيل ووضوح كاملين إعلان وقف الأعمال العدائية من الطرفين، وقرر مجلس وزراء الإبقاء على مضمون ومداولاته سرية كما أشرنا، وعلى أن ترفع قيادة الجيش التقرير الشهري بهذا الشأن إلى مجلس وزراء. كما ناقش المجلس زيارة الوفد الأمريكي. في ختام المداولات أعلن المجلس ما يلي: أولا، يؤكد لبنان تمسكه الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية، كما بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها دون سواها، وجعل قرار الحرب والسلم في عهدة المؤسسات الدستورية اللبنانية. اثنين، يشدد لبنان على ضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته باعتباره الإطار الشرعي الضامن لحماية السيادة اللبنانية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. كما يؤكد أن التنفيذ الكامل وغير المجتزأ والمتعدد الأطراف لاتفاق وقف الأعمال العدائية يمثل الآلية العملانية لتطبيق القرار الأممي المذكور. وفي هذا السياق، فإن إسرائيل كما لبنان تتحمل التزامات واضحة بموجب القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، غير أن استمرارها في الخروق يشكل دليلا على تنصلها من هذه الالتزامات ويعرض الأمن والاستقرار الإقليميين لمخاطر جسيمة. 3، يشير لبنان إلى أن الورقة التي حملها أو حمل مسودتها الأولى الموفد الأمريكي السفير توم براك، والتي تسلمها لبنان رسميا بصيغتها النهائية بعد التعديلات المشتركة عليها بتاريخ 4 آب 2025، وأقرها مجلس وزراء في أهدافها في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 آب 2025، إذا أقر مجلس وزراء أهدافها في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 آب 2025، قد حددت في مقدمة هذه الأهداف تأمين استدامة وقف الأعمال العدائية بما يشمل وقف الخروق البرية والجوية والبحرية من خلال خطوات منظمة ومضمونة نحو حل دائم وشامل. وقد استندت الورقة في جوهرها إلى مبدأين أساسيين: أولا، تلازم وتزامن الخطوات من جميع الأطراف كضمانة لحسن النوايا وسلامة التنفيذ، وثانيها أن نفاذها مشروط بموافقة كل من لبنان وإسرائيل وسوريا على الالتزامات الخاصة بكل منها. 4، ومن منطلق الحرص على إتاحة كل الفرص لتحقيق الأهداف التي نصت عليها الورقة، ولسيما ما يتصل بوقف الأعمال العدائية وبتحرير الأرض والأسرى وتثبيت وضع حدودي مستقر ودائم وإطلاق ورشة إعادة الأعمار، اتخذ لبنان طرف واحد خطوتين أساسيتين: إقرار أهداف الورقة في مجلس وزراء، وإعداد الجيش اللبناني للخطة المكملة أو الكاملة والمفصلة لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة بقواها الذاتية حصرا. غير أن الطرف الإسرائيلي لم يبدي حتى الآن أي التزام بمضمون الورقة، ولم يتخذ خطوات مقابلة على الرغم من وضوح ما أنجزه لبنان. وعليه يوضح لبنان أن أي تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة يبقى مرهونا بالتزام الأطراف الأخرى وفي مقدمتها إسرائيل، كما نصت الفقرة الختامية للورقة ذاتها. 5، يكرر لبنان مجددا طلبه المنصوص عليه في الورقة عينها إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا للاستمرار في الدعم والتيسير لتطبيق مضمونها كاملا. 6، تلتزم الحكومة اللبنانية وفقا لخطاب القسم والبيان الوزاري إعداد استراتيجية أمن وطني، وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة، وتؤكد حق لبنان بالدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة. ويعطيكم ألف عافية.
استمعنا إذن إلى مقررات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم في قصر بعبدة. بالعودة إلى المواقف في بانوراما، الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكرزل قال لإذاعتنا: نقوم اليوم بترجمة الصدق في التعاطي الذي مارسته القوات والتضحيات الجسيمة التي قدمتها من خلال ممارساتنا على الأرض وليس بالشعارات الرنانة.
قبل ما يكون في تسليم لسلاح وكل اللبنانيين متوازين أمام القانون وكل اللبنانيين حاسين حالهم انه ما في حدا عم يضغط على التاني، من بعدها بالمباشر بدنا نروح حتى نرجع نعمل قراءة لهالتركيب اللي نحن موجودين فيها. اذا بدنا نحكي محاربة فساد، واذا بدنا نحكي تطوير عمل وزاري، بدنا نفكر اكيد باللامركزية ونشوف هذه اللامركزية كيف فينا نحن وشريكنا بالوطن نتناقش فيها ونوصل لحل.
في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى القاسمي الأوضاع الإقليمية والتطورات في المنطقة. وكان رئيس الجمهورية أبرق إلى نظيره البرتغالي معزيا بضحايا حادثة الترام في لشبونة.
عرض رئيس الحكومة نواف سلام مع وفد من نقابة الأطباء برئاسة النقيب الياس شليلة أمورا نقابية تتعلق بالقطاع الصحي. شليلة لفت إلى أن الوفد طلب من سلام مساعدته في الأمور التنظيمية كتأمين تغطية صحية للأطباء في الضمان الاجتماعي بقانون عادل يحمي مصلحة المواطن والمريض ويحافظ على كرامة الطبيب.
أعطت وزارة الطاقة والمياه الإذن بتفريغ الباخرة المحملة بالفيول أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بعدما تبين أن الفحوص الثلاثة على عينات من الفيول الذي تحمله الباخرة أتت مطابقة للمواصفات المطلوبة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان. وأتت هذه الخطوة بالتزامن مع الحاجة الملحة لمؤسسة الكهرباء لحمولة الباخرة التي كانت مبرمجة في وقت سابق قبل 8 أيلول لتجنب غرق لبنان في العتمة، علما أن الوزارة قدمت إخبارا بشأن الباخرة المذكورة أمام النيابة العامة التمييزية التي ما زالت تتابع تحقيقاتها في الموضوع حتى الآن.
أزمة المياه التي تعانيها منطقة كسروان الفتوح عنوان لقاء في اتحاد بلدياتها كسروان. جورج كرم.
بهدف معالجة أزمة المياه في منطقة كسروان الفتوح عقد في مقر اتحاد بلديات كسروان اجتماع خصص للبحث في سبل الحد من تداعيات الأزمة على أبناء المنطقة. وشارك في الاجتماع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش رئيس الاتحاد ياس بعينه، نائب الرئيس بيير الدكاش المدير عام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ربيع خليفة ومنسق كسروان في حزب القوات اللبنانية نهرة لبعينة. النائب الدكاش أكد في كلمته أن المعالجة ستبدأ قريبا بما يضمن مصلحة جميع المواطنين.
من بعد ما الاتحاد وصل وبلش يعمل الهيكلية تبعه وإعادة النظر بلشوا باليوم بالخطط العملية لمساعدة الناس، من ضمنها في أشياء كتير أساسية هي الماي اللي هي خطة سريعة وأنية تنقدر نحن نلبي الناس خلال تشرين وتشرين لأنه رح تكون أكثر الماي فيها شحية. حطوا خطة بين بعضهم بالتعاون بين الاتحاد وبين مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وأكيد رح يكون في تعاطي مع الوزارة مشان تيكون كل كلنا سوا عم نعمل شيء لمصلحة الناس بدون استثناء. هالخطوة الأساسية بلشت اليوم، إن شاء الله بتتكمل، إن شاء الله بنكون فعالين ونكون عم ناخد خطوات أساسية في خطوات ببرنامج قصير جدا رح ينعمل ورح يكون في تعاون فيه ورح يعلن عنه قريبا، وفي أشياء رح تنعمل على المدى الطويل لازم نكون عم نحضر لها لهذا الموضوع.
بعينه أعلن من جهتي عن خطة بالتعاون مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تتضمن حفر أبار ارتوازية وتخصيص مولدات كهربائية إضافية لسحب ونقل المياه للمواطنين.
عم نوضع كامل إمكانيات الاتحاد بهالموضوع تنكون على مستوى أمال العالم وعلى مستوى المواطنين.
أما خليفي فأشار إلى إعداد خطط قصيرة المدى لتأمين المياه بشكل أفضل وأخرى طويلة الأمد.
اللقاء مهم كتير وأثمر عن نتيجة منيحة، إن شاء الله قريبا بناخد نتيجتها بكسروان على الساحل وعلى الوسط وعلى الهرد كمان، وقريبا بينعلن عنها إن شاء الله. بهالسنة هيدي صعب كتير، يعني نحن سنة شحايح كتير قاسية، نحن رح نعمل اللي بنقدر نعمله بالحد الأقصى.
وشدد خليفة على أهمية التعاون بين المؤسسة والمواطنين في تأشير استهلاك المياه. من جوني جورج كرم، لبنان الحر.
في ميدانيات الجنوب تعرضت بلدة حولة لقصف مدفعي إسرائيلي وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاه دراجة نارية في بلدة يارون. جنوبا أيضا أجرى الجيش واليونيفيل تدريبا مشتركا في كوكب حصبية وسهل بلاط مرج عيون.
ومن أخبارنا المحلية إلى صفحة أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فتح باب الجحيم على غزة، وبعد ذلك قام الجيش الإسرائيلي بتدمير برج المشتهى أحد أكبر المباني في القطاع. وقال كاتس بعد فتحنا باب الجحيم فلن يغلق مجددا، وسيزداد نشاط الجيش الإسرائيلي إلى أن يقبل قتلة ومغتصبو حماس شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها الإفراج عن جميع الرهائن ونزع سلاحهم، وإلا فسيتم تدمير عناصر حماس أينما وجدوا. من جهتها اعتبرت حماس تصريحات كاتس بشأن إخلاء المباني قبل قصفها بمثابة سياسة تهجير ممنهج تحت النار، مؤكدة أن إسرائيل تستعمل المدنيين كرهائن. وردا على الفيديو الذي نشرته حماس والذي يظهر أسيرين إسرائيليين داخل سيارة تجوب شوارع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لن يثنينا أي مقطع دعائي ولن نحيد عن عزمنا لتحقيق أهدافنا. وسط هذه الأجواء نددت مصر بتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، مشددة على أنها لن تقبل بأن تكون بوابة للتهجير، وعلى أنها لن تشارك في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة للتهجير، ومؤكدة أن هذا الأمر يظل خطا أحمر غير قابل للتغيير. توازياً أعلنت اليونيسف أن أطفال غزة جردوا من الحق في التعلم وأصبحت المدارس والبيوت أنقاضاً ولا مكان للتعلم. إلى روسيا، حيث حذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفاً للجيش الروسي، مشدداً على أن بلاده لا تقبل مطلقاً عضوية أوكرانيا في الناتو. وأدلى بوتين بهذه التعليقات بعد يوم من تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذكر فيه أن 26 دولة تعهدت بتقديم ضمانات أمنية بعد الحرب لأوكرانيا، بما في ذلك قوات دولية في البر والبحر والجو.
وإلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بكرة إجمالا طقسنا قليل الغيوم، مع أن الضباب بعده على المرتفعات، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال، بينما بتبقى دون تعديل على الساحل وبالداخل. بكرة على الساحل رح تكون من 23 ل 31 درجة، فوق جبال من 16 ل 28، وبالداخل من 17 ل 35. الأحد أجواء نص نص، يعني قبل الظهر بتكون غائم جزئيا، بالليل بتصير غائم، في عنا ضباب كثيف على المرتفعات، احتمال تساقط رذاذ. تنين طقسنا غائم كمان، رياح ناشطة، انخفاض بدرجات الحرارة خاصة مناطق الجبلية والداخلية، حتى منتوقع نشوء خلايا رعدية بالمناطق الشمالية.
ختاماً إعادة للعناوين. انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة السلاح، ومكي يضع استقالته شفوياً بتصرف رئيس الجمهورية. قائد الجيش عرض خطة حصر السلاح، الحكومة ترحب والمنسحبون، أي قرار يتخذ هو غير ميثاقي. دعوات للتجمع دعماً للثنائي الشيعي، وجهوزية عسكرية لمواجهة أي تحرك. زهرة لإذاعتنا: حزب الله لا يزال يعيش حال إنكار فظيعة.
بانوراما انتهت، شكراً لحسن المتابعة، ولزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
وإلى اللقاء.